أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن، ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن. إذا جاءك كلام عن شخص ثقة فليس من العدل أن تقضي عليه على وفق ذلك الظن. تسمع كلاما سيئا عن شخص وهذا الشخص ثقة عندك، فمن عدم العدل أن تحكم عليه على وفق هذا الظن الذي توصلت إليه. نعم، وصل من الكلام إلى المفعول الرابع وهو المفعول فيه. قال المصنف: والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان، كصمت يوم الخميس، أو حينا يعني أو صمت حينا، أو أسبوعا يعني أو صمت أسبوعا، أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن، يعني وعكس ماذا هذه الثلاثة وهي الأمام والفوق واليمين. الأمام عكسه الخلف، والفوق عكسه التحت، واليمين عكسه الشمال. قال: ونحوهن كعند ولدا، والمقادير كالفرسخ. المقادير عطف على الجهات، كالفرسخ وما صيغ من مصدر عامله، هذا أيضا عطف على الجهات، كقعدت مقعد زيد، وسيتبين إن شاء الله شرح ذلك. الكلام فعلا في المفعول فيه، ويقع الكلام فيه في مطلبين: المطلب الأول في تعريفه، والمطلب الثاني في بيان ما ينتصب على الظرفية من أسماء الزمان والمكان، إن شاء الله سوف يتبين ذلك. شرع المصنف أولا في بيان المطلب الأول، فقال: الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. نعم، وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في. هذا التعريف لكي يتضح عندنا لابد أن نعرف ما هو اسم الزمان والمكان، وما معنى سلط عليه عامل، وما معنى على معنى فيه. هذه قيود لابد أن تتوضح. فنقول في ذلك: الاسم الموضوع للزمان يسمى باسم الزمان، والاسم الموضوع للمكان يسمى باسم المكان. يعني اسم الزمان هو ما دل على الزمان، واسم المكان هو ما دل على المكان. اسم يدل على مكان فنقول هذا اسم مكان، اسم يدل على زمان نقول هذا اسم زمان، يوم يدل على زمان، شهر يدل على زمان، وقت يدل على زمان، مثلا فوق يدل على مكان، تحت يدل على مكان، إلى آخره. فاسم الزمان أؤكد هو الذي يدل على الزمان، واسم المكان هو الذي يدل على المكان. لماذا أؤكد؟ لأن هناك اصطلاحا آخر لاسم الزمان والمكان يطلق عند الصرفيين، وهو ما دل على الحدث والزمان. يعني هو لا يعرفونه بهذا التعريف بالدقة، لكن لأجل التوضيح ما دل على الحدث والزمان، يعني دل على ما دل عليه المصدر مع إضافة زمان، أو دل على ما دل عليه المصدر مع إضافة مكان. مثاله مقتل، مذبح. عندما تذهب إلى زيارة سيد الشهداء عليه السلام تقول سوف أذهب للمذبح. مذبح يعني مكان ذبح الحسين عليه السلام، هذا مذبح يسمى باسم مكان، دل على حدث وهو حدث الذبح مع مكانه. أو تقول مثلا موعد السفر يوم الجمعة، موعد السفر هذا دل على الوعد مع الزمان. أو تقول مثلا مجلس العزاء في الساعة الكذائية، فهذا دل على ماذا؟ على حدث الجلوس مع المكان. وهكذا مخرج، مأكل، إلى آخره، تدل على حدث مع زمان. هذه نسميها ماذا؟ نسميها بأسماء المكان أو الزمان. ذاك بحث صرفي، يطلق اسم الزمان أو المكان على ذاك المعنى. نحن هنا لا نقول اسم الزمان يدل على الزمان فقط، اسم المكان يدل على المكان فقط. أسماء الزمان أو المكان هذه معلومة لعله في ذهنكم خلافها، إن شاء الله سيتبين ذلك. أسماء الزمان والمكان تأتي بعدة أعرابات، تأتي فاعلا، تأتي مفعولا به، تأتي مفعولا مطلقا، تأتي مبتدئا، تأتي خبرا، إلى آخره. تأتي بإعرابات كثيرة، يعني تقول لي شيخنا اسم زمان مبتدئ؟ أقول نعم اسم زمان مبتدئ، ممكن. اسم زمان فاعل؟ أي نعم اسم زمان فاعل. هذا الذي يرتكز في ذهننا لعله، أنه أسماء الزمان والمكان هي دائما ظروف، ونتوهم أن الظرف هو نفسه اسم الزمان والمكان. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. مثلا تقول جاء يوم الجمعة، جاء يوم الجمعة، يوم ما إعرابه؟ فاعل، يوم فاعل. وتقول أمسى زيد مساء جميلة، مثلا مساء ما إعرابها؟ مفعول مطلق. تقول يوم الجمعة مبارك، أو يوم الجمعة يوم مبارك، ما إعراب يوم الأول؟ فاعل، ما عفوا مبتدئ، يوم الجمعة مبتدئ. ما إعراب يوم الثاني؟ خبر، يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الثاني خبر. ف أسماء الزمان والمكان تأتي ماذا؟ تأتي بإعرابات كثيرة وأمثلة كثيرة. من أمثلتها أن تقول ماذا؟ صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، وضعت الكتاب فوق الطاولة مثلا. يوم اسم زمان، فوق اسم مكان. إذا لاحظنا يوم في قولنا صمت يوم الجمعة، نرى أن العامل صمت ماذا؟ تسلط على يوم، وكان تسلطه على معنى وقوعه في ذلك اليوم. صمت يوم الجمعة يعني أوقعت الصيام في ذلك اليوم، صيامي واقع في ذلك اليوم. ذلك اليوم ظرف لهذا الصوم. كذلك عندما أقول وضعت الكتاب فوق الطاولة، هذا المكان صار ظرفا ماذا للوضع، وضعت فوق، الوضع حل فوق الطاولة. أما في قولنا السابق جاء يوم الجمعة، جاء يوم الجمعة، جاء عمل في يوم أو لم يعمل؟ نعم عمل في يوم، لكن المجيء هل وقع في اليوم أم لم يقع؟ نقول لا، لم يقع في ذلك اليوم. أنا قلت جاء نفس يوم الجمعة ولم أقل المجيء واقع في يوم الجمعة. فنرى أن أسماء الزمان والمكان تارة تأتي معمولة لعامل وذاك العامل لم يقع فيها، وتارة لا، تأتي معمولة لعامل وذلك العامل ماذا؟ قد وقع فيها. فأسماء الزمان التي تأتي ظروفا لما عمل فيها نسميها بالظرف، نسميها بالمفعول فيه. فنتوصل إلى نتيجة أن المفعول فيه لابد فيه من أمرين: الأمر الأول أن يكون اسم زمان أو مكان، الأمر الثاني أن يكون ظرفا للعامل فيه. هذا الذي عمل به لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون المفعول فيه ظرفا له. فمن هنا يتضح تعريف المصنف، ماذا قال؟ هو كل اسم زمان أو مكان. عندما قال كل اسم زمان أو مكان، هذا يشمل الظرف، يشمل المفعول فيه ويشمل غيره. كذلك عندما قال سلط عليه عاملون، سلط عليه عاملون يعني عمل فيه، عامل عمل به، تسلط عليه عمل به، ما شئت فعبر. كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عاملون، هذا يشمل اسم المفعول، عفوا، يشمل المفعول فيه وغيره. لا أدري واضح هذا أو ليس بواضح. يعني جاء يوم الجمعة، يوم اسم زمان وقد تسلط عليه عامل وهو جاء، ولا يسمى باسم، ولا يسمى بالمفعول فيه. فقوله كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل، هذا جنس، هذا جنس يشمل ما نحن فيه وهو المفعول فيه ويشمل غيره. عندما قال على معنى في، خرج كل ما سوى ماذا؟ المفعول فيه. هذا القيد بمنزلة الفاصل، ذاك جنس وهذا فصل. فعندما قال على معنى في، خرجت ماذا؟ خرجت بقية ماذا؟ بقية المفاعيل. ما معنى في؟ ما معنى قوله على معنى في؟ إن شاء الله اتضح. يعني أن العامل يتسلط على اسم الزمان والمكان على معنى الظرفية، بمعنى أن يكون اسم الزمان أو المكان ظرفا للحدث الذي دل عليه الفعل. ونرى أن العامل اسم الزمان لا يكون ظرفا للحدث إلا في المفعول فيه. فبهذا القيد تخرج ماذا؟ تخرج بقية المفاعيل التي تأتي ماذا؟ تأتي أسماء زمان أو مكان، كما سيبين المصنف في مثالين. قال كقولك صمت يوم الخميس، مثال لاسم الزمان. صمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ويوم مفعول فيه، أو قل ظرف لا إشكال، أو قل اسم زمان منصوب على الظرفية أيضا لا إشكال، ما شئت فعبر. فنقول ظرف زمان ماذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والخميس ماذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قال وجلست أمامك، جلست إعرابها إعراب صمت، أمامك أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. نعم. قال وعلم مما ذكرته. الآن سيذكر المصنف ماذا خرج بقوله على معنى في، ثم يذكر ماذا خرج بقوله ماذا اسم زمان أو مكان، يعني سوف يقلب المسألة. أولا يبين ماذا خرج بالقيد الأخير، ثم يبين ماذا خرج بالقيد الأول. يعني تقول لي شيخنا حتى بالقيد الأول أيضا خرج؟ نعم، هذا لم نبينه نحن، إن شاء الله سوف يتبين. حتى في بالجنس خرج شيء سيتبين إن شاء الله. فيأتي أولا إلى ما خرج بالقيد الأخير وهو على معنى في، فقال وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما وحيث من قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. الآن يوما اسم زمان أو ليس باسم زمان؟ نعم اسم زمان، فالقيد الأول متحقق فيه. حيث اسم مكان أو لا؟ نعم اسم مكان، لكن هل وقع الفعل فيها في هذين اللفظين أو لم يقع؟ نقول لا، إنا نخاف من ربنا يوما، لم يقل إنا نخاف في ذلك اليوم، لا بالعكس. هؤلاء المؤمنون، ولعلها الآية في أهل البيت عليهم السلام، لا أذكر في بالي أنه هذه الآية في أهل البيت عليهم السلام. المهم الصالحون في ذلك اليوم العبوس القمطرير هم آمنون مطمئنون، لا يخافون في ذلك اليوم، وإنما يخافون ماذا؟ ذلك اليوم، يخافون من نفس ذلك اليوم، فالخوف وقع على ذلك اليوم. لكي أقرب الفكرة هكذا، أنا الآن في هذا اليوم يوم الأربعاء أقول لك أخاف يوم الامتحان، تقول لي متى يوم الامتحان؟ أقول لك الأربعاء القادم، الأربعاء القادم يوم الامتحان. فهل أنا خفت في يوم الامتحان أم الآن أنا خائف؟ لا، الآن أنا الآن في هذا الأربعاء خائف من شيء وهو يوم الامتحان. طبعا هسه المسألة فيها نوع من المجازية، لا إشكال في ذلك، ليس كلامنا من هذه الجهة. المهم أنا أخاف في يوم الأربعاء، الآن في يوم هذا أخاف ماذا؟ أخاف ذلك اليوم، أخاف يوم الامتحان. نفس الكلام هنا، إنا نخاف من ربنا يوما، لا يخافون في ذلك اليوم. فيوما وإن كان اسم زمان إلا أنه لم يكن ظرفا للعامل، فلا يكون مفعولا ماذا؟ مفعولا فيه. كذلك قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يراد بذلك الله أعلم يعني علم الله ماذا له مكان وهو جعل الرسالة، لا لا، ليس المراد ذلك، وإنما المراد الله يعلم ماذا؟ يعلم بذلك المكان، يعلم المكان الذي ماذا؟ الذي يستحق الرسالة وهم الأنبياء عليهم السلام. فهذا المكان ماذا؟ يعلمه الله تعالى. هسه التفسير بالأنبياء يعني لعله تفسير بالأخص، لست في هذا المقام لأجل التوضيح فقط. فأقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني علم الله قد وقع على ذلك المكان الذي ماذا؟ الذي يستحق الرسالة. كما لو قلت أنا أعلم ماذا بمن يستحق التقدير مني، أعلم حيث أجعل التقدير، ليس مرادك أن علمك واقع في ذلك المكان، لا، وإنما مرادك أن علمك قد وقع على ذلك المكان. فحيث ويوما يعربان ماذا؟ مفعولين، مفعول به. قال فإنهما، يعني يوما وحيث، وإن كانا زمانا ومكانا لكنهما ليس على معنى في. بعبارة أخرى ماذا تقول؟ ليس ظرفا للعامل، وإنما المراد، وإنما المراد يعني في الآية الأولى أنهم يخافون نفس ذلك اليوم. إنا نخاف يوما، نخاف نفس ذلك اليوم. وأن هذه الآية الثانية، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه. قال فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به. قال وعامل حيث، الآن يريد أن يشير إلى فكرة، هذا استطراد من المصنف، يريد أن يشير إلى فكرة أنه قد يتوهم أن الذي عمل في حيث هو أعلم، كما أن الذي عمل في يوم هو نخاف، نخاف عمل في اليوم وأعلم عمل في حيث. يقول لا، نخاف عمل في يوم صحيح، لكن أعلم لم يعمل في حيث. لماذا؟ لما سيأتي إن شاء الله من أن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به. أجمع النحاة على أن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به. وهنا أعلم أفعل تفضيل أو ليس بأفعل تفضيل؟ نعم أفعل تفضيل، فلا يمكن أن يكون هو العامل في حيث. إذن أيها المصنف ما هو العامل في حيث؟ يقول العامل فعل مقدر. قال وعامل حيث، يعني العامل الذي نصب حيث على أنه مفعول به، طبعا نصب محله لأن حيث مبنية، وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم، أعلم دل على ذلك الفعل، أي يعلم حيث يجعل رسالته. قال وأنه، يعني وعلم أنه، علم من التعريف أنه ليس منهما. هذا يريد أن يبين به ماذا؟ يريد أن يبين به ماذا خرج بالقيد الأول وهو اسم الزمان والمكان. ماذا يخرج؟ يخرج ما كان على معنى في لكن ليس اسم زمان أو مكان. نحن قلنا لابد في الظرف من أن يتوفر فيه أمران، وهو أن يكون اسم زمان أو مكان، وأن ماذا؟ وأن يكون على معنى في، أن يكون ظرفا لعامله. فإذا توفر أحدهما فلا يكون مفعولا به، لا يكون مفعولا فيه. فقال وأنه، يعني وعلم أنه ليس منها من الظروف أيضا نحو أن تنكحوهن من قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن. أن تنكحوهن يعني ماذا؟ يعني وترغبون في أن تنكحوهن. قال لأنه وإن كان على معنى في لكنه ليس زمانا ولا مكانا. طبعا على معنى في، هناك في مقدرة، ترغبون أن تنكحوهن، أن تنكحوهن ما إعرابه؟ نقول أن حرف مصدري يؤول مع صلته وهو تنكحهن بمصدر، هذا المصدر مجرور بحرف جر وترغبون في نكاحهن، بما أنه لم يكن ماذا اسم زمان ولا مكان فلا يكون مفعولا فيه. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني هو ما ينتصب من أسماء الزمان والمكان على الظرفية. بعد أن علمنا أن الظرف لا بد أن يكون اسم زمان أو مكان، يأتي السؤال بأنه هل كل اسم زمان ينصب على الظرفية، وهل كل اسم مكان ينصب على الظرفية، أم هناك تفصيل في أسماء الزمان والمكان؟ وعندما نسأل هذا السؤال فيفهم من ذلك أنه ماذا؟ أن هناك أقساما لاسم الزمان، وأن هناك أقساما لاسم المكان. ولهذا نسأل، هل كل الأقسام ماذا تنتصب على الظرفية، أم بعض الأقسام لا تنتصب على الظرفية؟ فلهذا عقد المصنف هذا المبحث ليبين ماذا؟ يبين لنا ذلك. لكي يتضح هذا المطلب لابد أن نعرف ما هي أقسام اسم الزمان وما هي أقسام اسم المكان. المصنف اعتنى بالأول ولم يعتني بالثاني، فنبين أولا من المراد من اسم الزمان، من أقسام عفوا، ما هي أقسام اسم الزمان وما هي أقسام اسم المكان. اسم الزمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم الزمان المختص، واسم الزمان المعدود، واسم الزمان المبهم. اسم الزمان المختص والمعدود والمبهم، ثلاثة أقسام. تعريفاتها اختلف القوم في تعريفاتها، ما هو تعريف المختص، ما هو تعريف المعدود، ما هو تعريف المبهم. المصنف اختار تعريفا لعله من أسهل التعريفات، وإن شاء الله سيأتيكم في بالي في الألفية يأتيكم تعريف آخر، تعريف بسيط جدا. المختص، اسم الزمان المختص، قال هو ما يقع جوابا لمتى، متى الاستفهامية، ماذا؟ إذا وقع اسم الزمان جوابا لها فنسميه باسم الزمان المختص. مثاله: أقول لك متى تأتي إلى البيت، تقول لي يوم الخميس، يوم الخميس. فيوم الخميس نقول هذا مختص، لماذا؟ لأنه وقع جوابا لمتى، لأنه وقع جوابا لمتى، فنقول هذا مختص. جيد. المعدود أيضا ببساطة، المعدود هو الذي يقع جوابا لكم، كم الاستفهامية إذا سألت بها وكان الجواب باسم زمان، فاسم الزمان هذا يسمى بالمعدود. مثاله: أقول لك كم كتابا قرأت، هسه هذا لا ينفعنا، عفوا، كم قرأت، كم من الوقت قرأت، تقول لي ساعة، ساعة، أسبوع، شهر، سنة. فهذه كلها تقع جوابا لكم، فنقول هذه أسماء الزمان معدودة. جيد. المبهم ما هو؟ المبهم ما يقابل المعدود والماذا؟ والمختص. يعني كل ما لا يقع جوابا لمتى ولا يقع جوابا لكم نسميه مبهما، اسم زمان مبهم. كما في وقت، وقت، أقول لك كم قرأت، تقول لي وقت، هل يصح ذلك؟ متى جئت، تقول لي حين، هل يصح ذلك؟ لا يصح. فهذا ماذا؟ لا نسميه باسم، لا نسميه بالمعدود، لا نسميه بالمختص، وإنما نسميه بالمبهم. هذا بالنسبة إلى أقسام اسم اسم الزمان. اسم الزمان اسم المكان عفوا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول المختص والقسم الثاني المبهم. يعني ذاك اسم الزمان مختص ومبهم ومعدود، اسم المكان لا، مختص فقط ومبهم، مختص ومبهم. المختص والمبهم أيضا له تعريفات عدة، من أسهلها لعله أسهل التعاريف هو المختص ما له صورة وحدود، ما له صورة وحدود. ولعله من أوضح أو عفوا الأوضح من هذا التعريف أن نقول المختص هو ما يختص بمكان، في قبال المبهم هو ما لا يختص بمكان بعينه. مثاله أقول الدار، الدار، هذه الدار تختص بمكان أو لا؟ نعم، لها صورة وحدود محصورة، نعم. المسجد كذلك، البلد كذلك، هذه مختصة. في قبالها المبهم الذي ليس له ماذا؟ ليس له حدود محصورة، فوق، مبهم لا يختص بمكان معين، ليس له حدود محصورة، ليس له صورة وحدود محصورة. فرسخ كذلك، ميل، متر، إلى آخره. فهذه أسماء زمان، أسماء مكان، لكنها ماذا؟ لكنها مبهمة. الآن الكلام، هل كل هذه الأقسام من أسماء المكان وأسماء الزمان تنتصب على الظرفية، أم نفصل نقول بعضها ينتصب وبعضها ينتصب؟ بيّن المصنف أن أسماء الزمان لا نفصل فيها، كلها تنتصب على الظرفية. أسماء الزمان تنتصب على الظرفية، سواء كانت مبهمة، سواء كانت مختصة، سواء كانت ماذا؟ معدودة، لا فرق في ذلك، كلها تنتصب على الظرفية. أما أسماء المكان فالمختص منها لا ينتصب على الظرفية، وإنما المبهم فقط هو الذي ينتصب على الظرفية. لا يصح أن تقول ماذا مثلا، مثلا قمت الدار، قمت الدار مثلا، على أن قيامك وقع في الدار، أو صليت المسجد يعني صليت في المسجد. لا، اسم المكان إذا كان ماذا؟ مختصا، وأردت أن تبين أنه كان ظرفا لفعلك، فلا بد من أن تأتي بحرف الجر، تقول صليت في المسجد، صليت في المسجد، قمت في الدار. فالحاصل أن أسماء الزمان أقسام وكلها تنتصب على الظرفية، وأسماء أسماء المكان على قسمين، مختص وهذا لا ينتصب على الظرفية وإنما يجر إذا أردنا الدلالة على الظرفية، والمبهم هذا ينتصب على الظرفية. ثم يقع الكلام في أن ماذا، ما هي أنواع المبهم، سيأتي إن شاء الله. قال واعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. قال ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، كيوم الخميس، متى تذهب، يوم الخميس وقع جوابا لمتى. وبالمعدود ما يقع جوابا لكم، كم الاستفهامية، كالأسبوع والشهر والحاول، كم سافرت أسبوعا، كم قضيت في السفر شهرا، وهكذا. قال وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما لا متى ولا كم كالحين والوقت. وأن يعني واعلم أن أسماء المكاني لا ينتصب، يعني المصنف بالحقيقة لو ترك أقسام أسماء الزمان وبين أقسام أسماء المكان لكان أولى، لأن تلك الأقسام حكمها واحد، أما قسمي اسم المكان فحكمهما مختلف، فكان المفروض أن يذكر الأقسام التي لها حكم مختلف على كل، أو يذكر الاثنين معا. تركه لذكر أقسام أسماء المكان هذا ليس بالصحيح. قال ولا ينتصب منها من أسماء المكان على الظرفية إلا ما كان مبهما. أيضا العبارة يعني ليست فيها تسامح بالحقيقة، لأن هما قسمان فلا نحتاج إلى الحصر وأن نأتي بعبارة كلية لا ينتصب منها إلا ما كان مبهما، وكأن أسماء الزمان لها أقسام عشرة وقسم واحد ينتصب على الظرفية، لا ليس الأمر كذلك. فالعبارة بالحصر لا أراها صحيح. على كل ليس من عادتنا أن نشكل على المصنف، لكن هذا جراه على اللسان. على كل قال والمبهم ثلاثة أنواع، أحدها أسماء الجهات. الآن يشرع المصنف في بيان أنواع ماذا؟ اسم المكان المبهم. فقال والمبهم يعني من أسماء المكان وليس من أسماء الزمان والمكان. والمبهم ثلاثة أنواع، أحدها أسماء الجهات الست. الجهات الست واضح، قال وهي الفوق والتحت. الفوق والتحت، اكتبوا معي عندما تكتبون الآن، عندما أقول الفوق والتحت اجعلوا الفوق، اجعلوا فوقه واحد، التحت اجعلوا فوقه اثنين حتى يتضح، والأعلى والأسفل، واليمين هذا ثلاثة، رقم ثلاثة، والشمال أربعة، وذات اليمين وذات الشمال، والوراء خمسة، والأمام ستة. البعض عندما يقرأ هذه العبارة يقول المصنف ذكر ثمانية أقسام وليس ماذا؟ وليس ستة. لا واضح الجهات ستة، ما عندنا جهات ثمانية، واضح. فقال الفوق والتحت، هذه جهتان الفوق والتحت. الأعلى والأسفل عبارة أخرى عن الفوق والتحت، فهذه نفس الجهة، نفس الجهتين. ثم قال واليمين والشمال، هذا الثالث والرابع، وذات اليمين هي نفسها اليمين، وذات الشمال هي نفسها الشمال. ثم قال والوراء والأمام، هذا الخامس والسادس. فهذه أسماء الجهات ليس فيها مطلب، فقط إذا يعني أحببتم احفظوها فقط، ليس فيها مطلب نحوي. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فوق، وقد جعل ربك تحت، ربك تحت، تحتك سريا تحت، والركب أسفل، أسفل نفس تحت، أسفل منكم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، نفس ذات اليمين. هنا نقول ماذا؟ ظرف مكان منصوب على الظرفية. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وكان وراءهم ملك. هذه آيات، يعني حاولوا أن تعربوا هذه الآيات، ليس لدي وقت لإعرابها. قال وقولي وعكسهن، إذا رجعنا إلى المتن، نعم ماذا قال؟ فلنقرأ المتن من البداية حتى يتضح. قال والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان، كصمت يوم الخميس، أو حينا، قلنا صمت حينا، أو أسبوعا، أو اسم مكان. انظروا اسم الزمان لم يقيده بالمبهم أو غيره مطلق، ثم قال أو اسم زمان مبهم. اسم زمان هاي معطوفة على اسم، عفوا، قال أو اسم مكان مبهم، هذا اسم مكان معطوف على اسم زمان. مبهم أخرجه المختاص. قال وهو الجهات الست، هذا أولا، هذا القسم الأول، الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن. عكس ماذا؟ ليس عكس الجهات الست، لا، عكس الأمام والفوق واليمين. عكس الأمام هو الخلف، عكس الفوق هو التحت، عكس اليمين هو الشمال. ونحوهن، نحو ماذا؟ نحو الجهات. الآن ماذا قال المصنف في الشرح؟ قال وقولي وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال. عكسهن يعني عكس الأمام والفوق واليمين. الآن نرجع إلى المتن، ماذا قال؟ ونحوهن، نحو ماذا؟ نحو الجهات، نحو الجهات. ما المراد بهذه العبارة؟ سيبين المصنف مراده في الشرح، سيبين في الشرح ما أراده في المتن من هذه العبارة، لكنه خطأ. ماذا قال؟ قال وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستا إلا أن ألفاظها كثيرة. هذا خطأ، طبعا واضح الجهات ستة لكن ألفاظها كثيرة. قلنا قبل قليل نحن ذكرنا ثمانية، ولعله عشرة أيضا، مو ليس ثمانية، ثمانية أو عشرة ماذا؟ والجهات هي ستة، فألفاظها كثيرة لكن هي جهات ستة. يقول المصنف أنا أشرت إلى هذا بقولي ونحوهن، وهذا غير صحيح. لماذا قال؟ لماذا عفوا؟ لأنه قال ونحوهن كعند ولدا، كعند ولدا. فالمصنف عندما قال ونحوهن أشار إلى أن هناك ماذا؟ أسماء تلحق بأسماء الجهات. لماذا؟ لأنها تشابهها، عندنا أسماء مثل عند ولدا، هذه الأسماء ملحقة بأسماء الجهات، ليست أسماء جهات، عند ليس اسم جهة، لدى كذلك، وإنما ألحقت بأسماء الجهات. لماذا؟ لأنها تشابهها. تشابهها في أي شيء؟ تشابهها في شدة إبهامها واحتياجها إلى ما يبين معناها. كيف؟ أقول لك عندما أقول فوق، هذا مبهم أو ليس بمبهم؟ مبهم. تحت مبهم، لدى أيضا مبهم، عند أيضا مبهم. فعند شابه فوق في أنه فيه إبهام شديد، وأيضا يحتاج إلى ما يبين معناه وهو ما يضاف إليه. تقول الكتاب فوق الطاولة، عندما أضفت فوق إلى الطاولة بين معناها. كذلك عند، عند تحتاج إلى ما يبين معناها. فالحاصل أن عند ولدا ونحوهن ليست من أسماء الجهات، إلا أنها أشبهت أسماء الجهات في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها، فلهذا ألحقت بأسماء الجهات. المصنف أشار إلى ذلك بقوله ونحوهن، لكنه عندما جاء في الشرح ليفسر قوله في المتن ونحوهن فسره بتفسير آخر غير صحيح. على كل، قال وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستا لكن ألفاظها كثيرة، وقلنا هذا لم يشر إليه في المتن، هذا غير صحيح. سبحان الله، انظروا نفس المصنف يشتبه في فهم كلام نفسه. يعني سبحان الله، عندما يقولون العصمة لأهلها، العصمة لأهلها، يعني لسنا معصومين. أتذكر يعني في أحد المرات قلت في الدرس الأصمة لأهلها، فرأيت بعض الطلبة تصور أني أقول المصنف معصوم أو كذا. لا، هذا تعبير نقوله لكي نشير إلى أنه العلماء ليسوا بمعصومين، فيمكن أن يقع منهم الخطأ. فالأصمة لأهلها يعني لأهل البيت ونحوهم. فنرى أنه ابن هشام يرجع إلى كلامه ويفسر كلامه ويشتبه في تفسيره. قال: ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها من في شدة الإبهام. هذا هو الذي أشار إليه بقوله ونحوهن، والاحتياج إلى ما يبين معناها كعند ولدا. نعم. الثاني: أسماء المقادير، عفوا، أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريد. هذا الفرسخ ماذا؟ يدل على مساحة معلومة من الأرض. ما دل على مساحة معلومة من الأرض نسميه بأسماء المقادير. أسماء المقادير: فرسخ، ميل، وبريد. الوقت تداركنا، يعني لا يكفي الوقت لبيان من المراد من الميل والبريد، لعلنا نبينه في مكان آخر. قال: الثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله. نعم، ما كان مصوغا من مصدر عامله. مصوغا يعني مشتقا. مصدر عامله هذا بناء على أن الأسماء وغيرها تشتق من تشتق من المصادر، تشتق من المصادر. فالآن يأتينا لفظ يشتق. طبعا ما المراد من المشتق؟ سابقا كنا نقول المراد من المشتق، هسه سبحان الله الوقت تداركني وكلما دخلت في مطلب. نترك هذا المطلب عفوا، نبين المطلب إن شاء الله بما يوضحه فقط. فنقول هنا يأتي عندنا فعل، هذا الفعل مشتق من مصدر، ويأتي عندنا ظرف مشتق من نفس ذلك المصدر، مشتق من نفس ذلك المصدر. جلس فعل مشتق من الجلوس. مجلس فعل مشتق من الجلوس. الجلوس مصدر لجلس ومصدر لمجلس. فتقول: جلست مجلس زيد، جلست مجلس زيد. فهنا قد عمل في مجلس عامل مشتق من نفس مصدره، فهذا قسم من أقسام ماذا؟ الأسماء المكان المبهمة. فقال الثالث ما كان، يعني اسم المكان، اسم المكان الذي يكون مصوغا ومشتقا من مصدر عامله. ما معنى أن يكون مشتقا؟ يعني مأخوذا منه، كقولك جلست مجلس زيد. فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلسه. جلس عامل في مجلس وهو مشتق من الجلوس، ومجلس أيضا ماذا؟ مشتق من الجلوس. قال: وهو جلست. نعم. قال الله تعالى: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد مشتق من نقعد. نعم. قال: ولو قلت. الآن إذا كان العامل في هذا المشتاق مشتق من مصدر آخر، إذا كان العامل في المشتاق مشتقا من مصدر آخر، هل يصح أو لا يصح؟ يقول: لا يصح، بل لا بد من أن تجره بحرف جر دال على الظرفية. تأتي بذهب مشتق من الذهاب، ومجلس مشتق من الجلوس، فتقول: ذهبت مجلس زيد خطأ، وإنما تقول ذهبت في مجلس زيد. فقال ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرين لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله، بما أنه قد اختلف المصدر فذلك غير صحيح، وإنما تأتي بماذا؟ بحرف جر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.